بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم في الدروس الماضية الكلام على مباحث عديدة ومسائل متنوعة متعلقة بالصراط المستقيم، من حيث لزومه ومعناه وأهمية العلم به وضرورة الاستقامة عليه ومقتضياته والأمور أو الوسائل التي بها يتحقق سلوك الصراط المستقيم والسلامة من الانحراف عنه. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عندنا مطلب عظيم، وسنتدارس معا موضوعا من أهم الموضوعات التي يجب على كل مسلم أن تتجه همته للاهتمام به والعناية به، وعلى وجه الخصوص من وفقه الله تبارك وتعالى لمزيد تمسك وقوة إقبال على طاعة الله عز وجل. وهذا الموضوع أيها الإخوة هو موضوع الثبات على الصراط المستقيم. ومما يدعونا أيها الإخوة إلى طرح هذا الموضوع وإلى العناية به قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن حال القلب. يقول عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي والألباني. فتأملوا يا إخوة هذا الوصف العجيب لهذا القلب، وكيف أنه لا يدوم على حال ولا يثبت على حالة واحدة، بل هو في تقلب. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. إذا نظرنا إلى القدر في حال اشتداد الحرارة عليه، في حال وجود الماء فيه، في حال وجود الماء في القدر، كيف أن الماء يتقلب إذا حميت النار عليه؟ إذا تأملنا فيه نجد أن التقلب شديد وسريع وقوي. فيقول عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم أشد من هذه الحال. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى أن نعتني بقلبنا وأن نراقبه وأن نسعى في إصلاحه ما أمكننا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن هذا القلب أو هذه المضغة يترتب عليها ماذا؟ صلاح الحال كله، ويتترتب عليه صلاح الإنسان وتصرفاته وتدابيره لأموره. وبناء على هذا فمن المهم في حق كل واحد منا أن يبحث عن الوسائل الشرعية المعينة على تحقيق هذا المطلب العظيم الذي هو الثبات على الدين والثبات على الصراط المستقيم. والثبات على الهداية أيها الأخوة وعلى الصراط المستقيم هبة من الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، ونعمة ومنة يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده، فهو سبحانه الموفق وحده للثبات على الصراط المستقيم، وهو سبحانه الميسر لأسباب الثبات والمعين على القيام بوسائلها والأخذ بها. يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله، تأملوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات، وعندما تعرض الشهوات والفتن للمرء في طريقه وسيره إلى الله عز وجل، ويثبته في الآخرة عند الموت وحال الاحتضار وعند سؤال الملكين في القبر وعلى الصراط ونحو ذلك. إذن دلت الآية على أن المثبت هو من؟ هو الله عز وجل، يثبت الله. وقال الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه عند هذه الآية وفي هذه الآيات التي هي ولولا أن ثبتناك إلى آخره: دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان، ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. أي لولا تثبيتنا لك يا محمد عليه الصلاة والسلام لحصل لك ميل إلى الكفار وموافقة لهم في بعض ما يطلبون ويريدون. لماذا؟ لأن طبعك عليه الصلاة والسلام، لأن طبعه الخلق الجم، وطبعه صلى الله عليه وسلم الخلق العالي في التعامل مع الآخرين، فلعله صلى الله عليه وسلم يميل إلى بعض ما يريدون. فلولا تثبيت الله تبارك وتعالى له على هذه النعمة وعلى الهداية لحصل منه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. إذن كما قال الشيخ السعدي: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال الله له ولولا أن ثبتناك، فكيف بغيره من بني آدم. ثم يا إخواني، إن الظفر بهذه النعمة العظيمة، نعمة الثبات على الهداية، لا يتم لأحدنا ولا يتحقق إلا بسلوك الوسائل الشرعية التي وردت في القرآن الكريم وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصوص هذا المطلب الجليل. لأن هذا المطلب يا إخوة مطلب الثبات على الدين والثبات على الهداية والاستمرار في السير إلى الله تبارك وتعالى على الوجه المشروع، هذا المطلب مطلب شرعي. وإذا كان مطلبا شرعيا فلا بد أن تأتي النصوص الشرعية ببيان الأسباب التي تعين على الثبات عليه. وحتى لا أطيل نبدأ بهذه العوامل المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلنا قد لا ننتهي منها فنأخذ بعضها في الدرس القادم نكمل ما تبقى وتيسر منها. أولى عوامل الثبات على الصراط المستقيم والهداية الصدق في الاستقامة والتدين، الصدق مع الله تبارك وتعالى في الاستقامة والتدين والأخذ بهذا الصراط والسير عليه. ونعني بالصدق أن يكون باطن الإنسان وظاهره سواء، فلا تكون هناك مراوغة ولا يحصل من الإنسان ميلان عن الهدي القويم والمنهج الذي وفقه الله عز وجل لسلوكه والأخذ به. لأن هذه الصفة أيها الإخوة صفة الصدق أصل كل خير في الإنسان، ولهذا جاءت النصوص كما سيأتي بالأمر به، فهي أساس كل فلاح ومبدأ كل نجاح في حياة الإنسان وطريق كل بر يظفر به ويحصله في سيره إلى الله عز وجل. لهذا قال الله سبحانه وتعالى آمرا به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع الصادقين في أقوالهم، وكونوا مع الصادقين في أعمالهم، وكونوا مع الصادقين في سيرهم إلى الله عز وجل وتصرفاتهم وأحوالهم. ومن هنا أيضا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة العظيمة لما تقدم، لأنها مبدأ كل خير وأساس كل فلاح في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق. لماذا؟ قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. تأملوا أيها الإخوة ألفاظ هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام معللا للأمر بالصدق: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر ما هو؟ البر قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدمين. هذا هو البر. ثم تأملوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. هذا يعني أن هناك بذل، وأن هناك السعي، وأن هناك جد في طلب هذه الصفة العظيمة. لأن التحري معناه ماذا؟ معناه التتبع، معناه السعي، معناه السير إلى في الوصول إلى هذه الصفة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، النتيجة قال: حتى يكتب عند الله صديقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: الصدق مفتاح كل خير. الصدق مفتاح كل خير. ولتلميذ شيخ الإسلام من؟ نعم. ولتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو ابن القيم عليه رحمة الله، كلاما عظيما في أهمية الصدق وحاجة العبد إليه، وأثر الصدق في نجاة العبد وبقائه على الخير، ودفع الشرور والآفات عنه في سيره إلى الله عز وجل. هذا الكلام لابن القيم موجود في زاد المعاد لمن أراد الرجوع في المجلد الثالث صفحة 590. يقول ابن القيم كلام مطول، لكن أرجو منكم أن تنصتوا إليه لأنه مهم في الحقيقة. ابن القيم من منهجه في زاد المعاد أنه بعد أن يذكر الحادثة التي حصلت أو الغزوة التي وقعت يذكر ماذا؟ الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الحادثة أو الغزوة. فمن ضمن الحوادث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو الغزوات غزوة تبوك. وفي هذه الغزوة حصل أن تخلف ثلاثة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ككعب بن مالك وهلال بن أمية، والثالث من؟ نعم، معاوية. لا، ليس معاوية. نعم، مرارة بن الربيع، أنا نسيته. الشاهد بعد أن ذكر قصة كعب رضي الله تعالى عنه بطولها ذكر الأحكام، قال: ومنها، يعني من هذه الفوائد والأحكام، عظم مقدار الصدق. عظم مقدار الصدق، لأن المنافقين كلهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا واعتذروا باعتذارات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم، إلا كعبا وصاحبيه فإنهما صدقا، فقال عليه الصلاة والسلام، يشير لكعب: أما هذا فقد صدق. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: اذهب حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. فيقول ابن القيم: ومنها، يعني من فوائد هذه الحادثة، عظم مقدار الصدق، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما، يعني من شر الدنيا والآخرة، به، أي بالصدق. فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلكه من أهلكه إلا بالكذب. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قسم الله سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب. والدليل على كلام ابن القيم هذا قول الله عز وجل في سورة الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به. لاحظوا، فلابد من الصدق والتصديق أيضا. قال: فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم. ما الدليل؟ عندنا الإجابة بالأمر يا أبو عبد الله.
هذا يوم لا ينفع
الصادقين. نعم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم. قال وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل. فالصدق لاحظوا بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه، إلى أن قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه بلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده، والله المستعان. هذا كلام ابن القيم في بيان مقدار عظم هذه الصفة. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن الصدق هو نقطة الانطلاق للثبات على دين الله عز وجل، وبه يهدى الإنسان إلى كل خير، وبه يوفق إلى كل صلاح في الدنيا والآخرة. وهذا أعني الصدق أيها الإخوة، أو هذه الصفة تدعونا إلى أمر تقدمت الإشارة إليه في بداية الدرس، ألا وهو العناية ببواطننا. لماذا؟ لأن الصدق يا إخواني عمل قلبي، الصدق عمل قلبي، فإذا كان عملا قلبيا فلا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولا يرى ما يجول في النفس إلا هو عز وجل. وهذا يدعونا إلى رعاية قلوبنا والعناية بها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم منبها على هذا الأمر ومشيرا إلى أهميته ووجوب رعايته، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. تأملوا هذه اللفظة، يعني فيما يظهر للناس. إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. هنا قد يشكل هذا الأمر على بعض الناس عندما يسمع مثل هذا الحديث، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس، هذه اللفظة تزيل حقيقة الإشكال، وأيضا تخفف من الخوف الذي يقع في النفس الذي يقع في النفس. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: وقوله فيما يبدو للناس، تأملوا، إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، يكون يعني ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر. قال: إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية التي في القلب، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. وهذا يعني واقع وملموس ومشاهد. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول أيها الإخوة من عوامل الثبات على الصراط المستقيم. الأمر الثاني أو العامل الثاني العمل بالعلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في هذه الآية يبين الله عز وجل لنا فوائد العلم وثماره. من جملة هذه الفوائد أو هذه الثمار التي تترتب على العمل بالعلم حصول التثبيت والثبات وزيادته، كما يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، وأقرأ عليكم كلامه لما فيه من البيان الشافي في هذه الجزئية. قال: الثاني، يعني الأثر الثاني من آثار العمل بالعلم، حصول التثبيت والثبات وزيادته. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر. قال: فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعة. هذا كلام متين ورصين وعظيم للشيخ السعدي رحمة الله عليه في هذه الجزئية التي تكشف لنا عن فضل من فضائل العمل بالعلم، ألا وهو الثبات على الطاعة والهداية. ومن هنا تعددت أيها الإخوة وصايا السلف في هذه الجزئية. يقول أبو قلابة رحمة الله عليه، ما اسمه أبو قلابة؟ ولا اسم غريب، ما حد في هالزمان أظن كنيته أبو قلابة، ولا لا؟ أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي رحمة الله عليه. يقول أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. إذا أحدث الله لك علما، أعطاك علما ووفقك للعلم بمسألة شرعية جديدة، إذا أحدث الله لك علما فأحدث لهذا العلم عبادة، يعني أي أنك أتبع العلم بماذا؟ بالعمل. أتبع العلم بالعمل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني همة العالم وغايته هي ماذا؟ رعاية العلم، وذلك بالقيام بحقوقه ومراعاة حدوده من حيث العمل به ونحوه. وهمة السفهاء مجرد رواية الحديث أو رواية هذا العلم والتكلم به دون مراعاة الغاية التي من أجلها يتعلم، وهي العمل. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأله عن أربع، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل فيه. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام لنا أننا مسؤولون عن علمنا هذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم لنا. وإذا علم الإنسان أنه مسؤول عما يعلم هذا يدفعه إلى أي شيء؟ يدفعه إلى العمل حتى ينجو يوم القيامة من تبعة السؤال، لأن السائل يا إخواني هو من؟ هو الله عز وجل. السائل هو الله والمسؤول نحن الضعفاء، فنسعى في العمل بما علمنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ما أدري ليش العيون حمر والحالة حالة، ها؟ بنعطيكم أبيات الشعر تنشطكم الشعر. طيب، هذا كتاب عظيم للخطيب البغدادي اسمه اقتضاء العلم العمل، حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وضبط نصه وحكم على بعض النصوص التي فيه خاصة الأحاديث. من الأشعار في هذه قول بعضهم لمن كان شاعرا: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا. نشط. فهذه أبيات طيبة في هذا الموضوع، لعلنا يعني نستفيد منها إن شاء الله تعالى. إذن ذكرنا عاملين من عوامل إيش؟ الثبات على الصراط المستقيم. العامل الثالث من العوامل التي جاءت في الكتاب والسنة الإقبال على كتاب الله عز وجل علما وعملا، قراءة وتدبرا وتفكرا في معانيه وألفاظه ونحو ذلك من الأمور. ومما يدل أيها الإخوة على أن الإقبال على القرآن والسعي في تفهم معانيه وألفاظه عامل أساسي من عوامل الثبات، أن الكفار لما كثرت اعتراضاتهم وتنوعت اقتراحاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من بين تلك الاقتراحات قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هلا أنزل هذا القرآن عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وجملة واحدة كما أنزل على الأنبياء من قبلك، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. عندها جاء بيان الحكمة والسبب الذي من أجله نزل القرآن مفرقا، ونزل شيئا فشيئا على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل مبينا السبب الذي به جاء القرآن شيئا فشيئا بحسب الوقائع والحوادث، قال كذلك إيش؟ لنثبت به فؤادك. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لأن بنزول القرآن أيها الإخوة شيئا فشيئا يحصل للقلب الطمأنينة والهدوء والاستقرار وراحة القلب ونحو ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك إيش؟ بالحق. لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فبين الله عز وجل أن من أسباب نزول القرآن أو من فوائد نزول القرآن مفرقا وشيئا فشيئا هو ماذا؟ هو التثبيت للعباد على الهداية والطاعة. وفي هذه الآية من سورة النحل آية 102 للشيخ السعدي كلام طويل وطيب جدا، يعني من المهم أن ترجعوا إليه. والكلام على القرآن وما يتعلق به تقدم أيها الإخوة معنا عند حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الداعي بأنه كتاب الله، قال: والداعي فوق الداعي على رأس الصراط كتاب الله. وتقدم هناك أيضا كلام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه على هذا الحديث، وكذا تقدم شيء من ذلك عند السؤال الذي أورده المصنف، وهو: بماذا يتأتى سلوك الصراط المستقيم والسلامة من الانحراف عنه؟ وبإقبال الإنسان أيها الإخوة على القرآن إقبالا كليا بكل ما تعنيه الكلمة، يسلم من صفة ذميمة وخصلة سيئة، ألا وهي إيش؟ هجر القرآن. ألا وهي هجر القرآن الذي شكاه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما قرر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد على أنواع، من المهم أن نعلمها حتى نحذرها. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل، يقول ابن القيم، كل أنواع الهجر السابقة هذه كل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، يعني أنواع الهجر هذه تتفاوت فليست على مستوى واحد ودرجة واحدة. فإذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذه النقطة وإلى هذه الجزئية الهامة، وهي مسألة هجر القرآن. في كلام لابن القيم لكن لن أقرأه عليكم لأن بالقراءة أشوفكم ترقدون. في كلام ابن القيم مهم حقيقة، موجود في مفتاح دار السعادة، يعني من أراد يرجع إليه، ما كتبت الإحالة هنا، يعني يبين فيه أثر إقبال القلب على الله عز وجل، يبين فيه أثر إقبال القلب على الله. هنا تكلمنا نحن عن أهمية هذا الأمر وكونه إيش عاملا من عوامل الثبات. هناك فوائد وثمرات كثيرة من أراد يرجع إلى إليه في مفتاح دار السعادة، وكذلك ذكره يعني شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه فقه الأدعية والأذكار في المجلد الأول أظن صفحة 70، من أراد أن يرجع إليه. طيب، هذه ثلاثة عوامل، كم الساعة؟ 6:30، نأخذ ربع ساعة. العامل الرابع من عوامل الثبات أيها الإخوة على الهداية الدعاء. العامل الرابع الدعاء، وبالدعاء أيها الإخوة واللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والخضوع إليه والإلحاح في هذا المطلب العظيم الجليل، يحقق المرء إن شاء الله تعالى ماذا؟ الثبات. لماذا؟ لأن الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى الثبات هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل لهذا ما رواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث في إسناده مقال عند ابن أبي عاصم، لكن له شاهد من حديث أنس عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما، ولهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لفظ حديث عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر، تأملوا هذه الجملة، كان يكثر أن يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فتأملوا حاله أيها الإخوة، أعني حال النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا في أمره كيف أنه يكثر من الدعاء بهذا الدعاء، من الدعاء بالثبات، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وأفضل الخلق وأعلاهم منزلة وجاها وقدرا عند الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، ودينه صلى الله عليه وسلم خاتم الأديان، إلى غير ذلك من الفضائل. ومع هذا يقول لعائشة: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. استعاذة من إيش؟ من الضلال. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ووصى صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالثبات صاحبه شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وذلك في الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد 7 رقم 3228. يقول صلى الله عليه وسلم لشداد: يا شداد بن أوس، والحديث عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده جيد كما يقول الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكثر هؤلاء الكلمات. وهذه الكلمات التي علمها ووصى بها صلى الله عليه وسلم شداد هي كلمات جوامع، يعني تجمع معاني عظيمة جدا، ولهذا يحسن بنا أن نحفظ هذا الدعاء وأن نكثر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن؟ لشداد: فأكثر هؤلاء الكلمات. قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أول مطلب في الدعاء الثبات في الأمر، يعني على الدين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يعني على الطاعة، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا حديث عظيم يا إخواني، ولهذا تصدى الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني لشرحه في رسالة مستقلة مطبوعة بعنوان شرح حديث شداد ابن أوس بتحقيق إياد القيسي، وكذلك لها يعني طبعة أخرى بتحقيق يعني أحد طلبة العلم في الكويت، نسيت اسمه الآن. فالشاهد أن هذا من أدعيته أيضا صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على هذه النعمة. دعاء رقم كم؟ ها؟ الثالث؟ الثالث من الرابع؟ ها؟ من يقول الرابع؟ أكيد أبو بكر؟ أكيد؟ شو الدعاء الأول؟ شو الدعاء الأول؟ زين، الدعاء الثاني حميد. ما رواه مسلم، ما الذي رواه مسلم؟ اللهم إيش؟ لك أسلمت إلى آخر. نعم. والثالث؟ أي حديث؟ حديث هذا؟ أي حديث؟ حديث شداد بن أوس. طيب، إذن هذا الآن الآتي هو الدعاء الرابع. الدعاء الرابع يا إخوة يعني قد ندعو به لكن لا ننتبه له ولا نتفطن إلى ما يحويه ويتضمنه من معاني. هذا الدعاء هو دعاء الخروج من المنزل. تقول ياسر ولا ما تقول الدعاء خمس؟ زين، في دعاء ثاني بعد. إلى آخره. نعم، الاستعاذة من الضلال عند الخروج من المنزل. الاستعاذة من الضلال يعني ماذا؟ طلب الثبات على الهداية. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم استعاذته من الضلال عند الخروج من المنزل. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، أي أنحرف عن الصراط المستقيم فأقع في الضلال والبعد عن الطريق المستقيم وسبيل الهداية. أن أضل أو أضل، يعني يأتي من يتسبب في ماذا؟ في إضلالي. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا الحديث للشيخ عبد الرزاق حفظه الله في كتابه فقه الأدعية والأذكار، يعني في الجزء الثالث، شرح نافع وطيب جدا، والكتاب طبعا موجود حاليا في المعرض في مكتبة كنوز إشبيلية لمن أراد أن يشتري. فتأملوا يا إخوة يعني تعدد أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الذي ذكرته أمثلة، لكن تأملوا تعدد الأدعية في طلب ماذا؟ في طلب الهداية والاستعاذة من الضلال. وهذا يعني دلالة، وهذا يعني أن فيه دلالة عظيمة على المحافظة على هذه النعمة، وذلك بالاستعانة بالله عز وجل واللجوء إليه وسؤاله تبارك وتعالى الثبات والعون والتوفيق والتسديد لهذه النعمة العظيمة التي هي الثبات على الهداية والصراط المستقيم. إلى هنا أقف، وفي الدرس القادم إن شاء الله أستكمل بقية الأسباب. لكم 5 دقائق في السؤال، تفضلوا.
ميت السائل يقول لا نطلب يعني العلم، وهذا بسبب أني إذا علمت لازم أعمل.
نقول له كيف تقوم بالعبادة؟ واضح؟ العبادة لا يمكن إلا بالعلم. فإذا تركت العلم هذا يعني أنك لن تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلم، فتقع في مشابهة من؟ النصارى، أليس كذلك؟ وإذا علمت وتركت العمل بالعلم فوقعت في مشابهة اليهود. والسلام من ذلك كله أن يعلم الإنسان ويعمل فيكون مشابها لخير القرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا يعني أمر باطل، إيه أمر باطل. العلم تتوقف يعني سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم لعله من أسباب الثبات طلب العلم، توقف عليه صحة العبادات، فكيف يقول مثل هذا الكلام؟
تفسير حديث عليكم بالصدق أن أشتفى هذه، وما زال الرجل يصدق حتى يقتب عند الله صديقه، وبعدين وما زال الرجل يقتب حتى يقتب. شيخ، هل يقصد هذا الحديث؟ سمعت تفسير أنه إذا أتى الرجل يكذب يصدق الكذاب، لو أتى يصدق ما يستطيع يصدق. هل صحيح هذا الكلام؟
إذا كذب يعني
كذاب.
أصبحت صفة الكذب هي شأنه وحاله.
إيه اللي كتب عند الله كذابة، لو أتى يصدق ما يستطيع يصدق، صحيح؟
والله قد لا يكون صحيحا. الأخ يسأل يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، سمع أحدا من الناس يقول أن الرجل إذا كتب كذابا عند الله فإذا أراد أن يصدق في حديثه لا يستطيع. قد يكون هذا هو غالب حاله، نعم واضح، لأن أصبحت هذه الصفة هي يعني والعياذ بالله مترسبة فيه، لكنه قد يصدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي هريرة عن إبليس؟ قال صدقك وهو كذوب، صح ولا لا؟ فإبليس ماذا؟ صدق مع أنه كذوب، يعني كذوب هذه صيغة مبالغة على صيغة فعول، يعني أن من شأنه وصفته وحاله الكذب الدائم المستمر، واضح؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أن يعني باب التوبة مفتوح، وإذا أراد الإنسان أن يكون فعلا صادقا ويتحرى صفة الصدق فلا شك في البداية إذا كان هو حاله الكذب قد يصل عليه، لكنه إذا مر نفسه عليه لابد سيصدق إن شاء الله.
كذلك خلف الصدق
أن الرجل قد يكذب إذا كان صادقا،
لأن كتب عند الله صديقه وتكذب ما يستطيع،
ما يستطيع بمعنى ما يمكن أن يفعل هذا الشيء، يعني لا يمكن أن يفعل، لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة قد تصدر من العبد المؤمن، قد تصدر الكبيرة من العبد المؤمن، واضح؟ فالكبيرة احتمال صدورها من إنسان ممكنة ولو بلغ في الإيمان ما بلغ، لكن لا شك ما معه من الإيمان والخير والصدق مع الله عز وجل قد يمنعه، بمعنى أن النفس مثل ما نقول إيش لا تطاوعه على الكذب، واضح؟ نعم.
شيخ، العمل يكون في كل ما يتعلمه الإنسان أم فقط في وجهه؟
يقول الأخ العمل بالعلم في كل ما يعلمه الإنسان أم في الواجبات فقط؟ الجواب لا، في كل ما يعلمه الإنسان، حتى في النوافل. الواجبات لا بد منها، لكن النوافل يكون بحسب الاستطاعة، واضح؟ ولهذا جاء من أقوال السلف: اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهله، اعمل بالحديث ولو مرة تكون من أهله. وما دام هناك في قدرة واستطاعة على العمل فما المانع؟ الإثم يكون بحسب نوعية العمل، إن كان واجب ويتوقف على فعله واجب يأثم، واضح؟ بالنسبة للسنن لا، لا يأثم، لا يأثم، لكن نقول يفوت الإنسان خير عظيم. نعم، يفوت خير عظيم. يكفي أن في العمل بالعلم طاعة لله وامتثال للنبي، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان كلما كان يعني أكثر علما أكثر عملا وقربة إلى الله عز وجل كان أقرب إلى الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل عن القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الاكثار من النوافل توصل إلى مرتبة عالية وهي محبة الله عز وجل، والله أعلم. نعم، وإياك. هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، سيأتي أن من أعظم عوامل الثبات توحيد الله عز وجل. نعم.
شيخ، عند حزر القرآن عندما لا يعمل بأحكامه هو تالي للقرآن، هل ينطبق عليه قول حزر القرآن؟
نعم، يقول الشيخ: إذا كان الشخص، يقول الأخ الكريم عفوا، إذا كان الشخص تاليا لكتاب الله لكنه لا يعمل، هل ينطبق عليه وصف الهجر؟ الجواب كما قال ابن القيم: نعم، ينطبق عليه وصف الهجر، لكن ليس هجرا كليا، انما هو هجر جزئي، واضح؟ والغايه هي العمل اصلا، الغايه هي العمل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فبحسب الحال والاستطاعه يعمل الانسان بما يعلم في هذا الامر، والله اعلم. نعم. طيب، بارك الله. نعم. أزل من الزلل، هي قريبة من، يعني فيما أذكر الآن قريبة من الضلال، واضح؟ الزلل عن الخير، بأن تزل قدمه عن الصراط المستقيم وعن هدي القويم، أو يجهل، أو يجهل عليه معروف، يعني يجهل، يعني يتصرف تصرفات يعني السفهاء، فيعتدي على الآخرين، ويعني بالضرب أو الشتم أو نحو ذلك، هذا جهل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، واضح؟ لا، ليس فقط الضرب، هذا مثال الجهل، التصرف يعني التصرف الغير سوي. نعم، الله أعلم. شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.